مودة هترجع لمتنا.
سبحان من قد أنزل رب العباد ورتلا فيه العجائب والآلاء، رتله وانظر للسماء. سبحان من قد أنزل رب العباد ورتلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أحبتي في الله، بمشيئة الله عز وجل نبدأ بهذه الحلقة سلسلة نتحدث من خلالها عن اليوم الآخر، الأدلة النقلية والعقلية التي تثبت اليوم الآخر. وربما يتبادر إلى ذهن البعض، يعني نتحدث عن الدنيا الآن بمشاكلها بأزماتها بالصعاب التي فيها، أم من الكياسة أن نتحدث عن الآخرة؟ أخي الحبيب، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظل 13 عاما في مكة لا يغادر هاتين القضيتين. القضية الأولى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، القضية الثانية الآخرة حق. لم يغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين القضيتين طوال 13 سنة في مكة. وحقيقة صلاح أمر الآخرة في القلب يحقق صلاح الدنيا. أكرر، صلاح الدار الآخرة في القلب، أي أن القلب يصلح بذكر الآخرة، سبيل إلى صلاح الحياة الدنيا. حينما وقف أحد الصالحين على قبر يدفن فيه صاحب له، فقال القولة التي يجب عليك أن تسمعها جيدا. قال الرجل الصالح: إن أمرا هذا آخره جدير بأن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله جدير بأن يتقى آخره. أكرر قولة الرجل الصالح حينما وقف أمام القبر وهو يشاهد صاحبه يدفن، فهاله المنظر وراعته الصورة، فقال: إن أمرا هذا آخره جدير بأن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله جدير بأن يتقى آخره. الدنيا والآخرة أحبتي في الله عندنا طريق واحد في معتقدنا، طريق واحد، الدنيا في أوله والآخرة في نهايته، هو طريق واحد جدير بأن يزهد في دنياه وأن تتقى آخرته. حديثنا عن اليوم الآخر ليس من نافلة القول، حديثنا عن اليوم الآخر نرد به على أولئك الذين ينكرون البعث والنشور وتطاير الصحف والميزان والصراط والجنة بالتالي والنار. أقولون إنها أمور غيبية تسرفون كثيرا في الحديث عنها. ولذلك حينما سئل أحمد ديدات عليه رحمة الله، حينما سأله أحد الملحدين قال له: ما شعورك يا أحمد إذا وجدت يوم القيامة أن كل الذي نظرته فيما يتعلق بالآخرة لم يكن على الحقيقة التي ذكرتها، أو طلع الكلام كذب بالمفهوم العام يعني؟ فقال له أحمد ديدات: قول حقيقة يعني أسعدتني جدا. قال له: إن شعوري ليس أسوأ حين يحدث هذا، يعني ليس أسوأ من شعورك إذا وجدت ما قلته حقا. بمعنى إذا وجدت الأهوال يوم القيامة، إذا وجدت ما وعد ربك حقا، فإن شعورك بالتأكيد سيكون أسوأ بكثير من الذين ربما لا يجدون ما أنفقوا أعمارهم في الحديث عنه. ونحن نؤمن بالآخرة رأي العين، نحن المؤمنين بالله عز وجل وبرسوله نؤمن بالآخرة رأي عين. ولذلك كان هذا مصداق حديث أحد الصحابة رضي الله عنه حينما قال: دخلت الجنة فرأيت فيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. فتعجب سامعوه وقالوا له: كيف رأيت الجنة وأنت ما زلت معنا؟ قال: رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى هنا أن كل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كغيب بالنسبة لنا شهادة، أننا نرى بعيني رسول الله الذي حكاه لنا، فأصبح هذا الغيب بالنسبة لنا حقيقة. والإيمان بالغيب أحبتي في الله هو مفرق الطريق بين الإيمان والكفر. واسمع إلى صدر القرآن بعد الفاتحة مباشرة، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة، أول صفة من صفات المتقين الذين سيستفيدون من هذا القرآن كله ويصبح بالنسبة لهم هدى، أن يؤمنوا بالغيب. والإيمان بالغيب أحبتي في الله، يقول عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فيما صح عنه من كلام، قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن القلب الذي يخلو من الوعد والوعيد يخرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. أكرر كلام ابن القيم لأنه كلام قيم. إن القلب الذي يخلو من عقيدة الوعد والوعيد يخرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. إذن من ضمن أسباب صلاح القلب هو الإيمان بالوعد والوعيد. والإيمان بالغيب، كما قلت مفرق الطريق. لماذا؟ لأن الدين تقريبا كله غيب أو جله غيب، ابتداء من الموت وبعدين البعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل، وكل أحداث الآخرة غيب. وهل نحن قد وصلنا بعقولنا وأسماعنا وأبصارنا إلى معرفة كل شيء؟ لقد قلنا في حلقة سابقة إن الذي اكتشف من هذا الكون يمثل 5% فقط. طب والخمسة وتسعين في المية ظلام دامس غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فحديثنا عن الآخرة حديث عن معتقد، وليس تضييع وقت، وليس تسلية، وليس دغدغة للمشاعر، ولا إثارة لشجون وبكاء، لا، إننا نحق بالحديث عن الآخرة الحقائق. ولأن الإيمان بالآخرة كما قلت في المقدمة هو الكلية الثانية من كليات هذا الدين. كلية الأولى التوحيد، الثانية الإيمان باليوم الآخر. وحينما تنتظم الفاتحة، فاتحة الكتاب، في آيات سبع، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، في آية محكمة من صفات الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، أنك تقول كل يوم 17 مرة على الأقل في الصلوات المفروضة، 17 مرة في الصلوات المفروضة تقول مالك يوم الدين. معتقد. هل يمكن أن تنكر وأنت تقرأ الفاتحة بهذا العدد في اليوم والليلة أن الله عز وجل في يوم آت قريب سيكون الملك الحق سبحانه وتعالى وينادي على العباد كلهم أجمعين؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه مقدمة سريعة وليست كافية للحديث عن أهمية الحديث عن أحداث يوم القيامة أو عن البعث والنشور في العلم المنظور القرآن الكريم، يعني آيات الله. طبعا البرنامج لا تنسوا أن عنوانه يعني تلك آيات الله، فآيات الله النقلية المنزلة في القرآن ثم آياته المبثوثة في الكون. ونحن بفضل الله ومنته ونعمته علينا نتحدث من خلال هذا البرنامج المبارك عن كلا النوعين من الآيات. في الحقيقة يعني الذي أدخلني شخصيا في موضوع اليوم الآخر والبعث والنشور حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الإمام البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند ومالك في الموطأ من تخريج الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب بعد الموت، يعني كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. وده الضبط المظبوط له، في بعض الإخوة بيقولوا عجب الزنب، هو عجب بتسكين الجيم، عجب الذنب. منه خلق وفيه يركب. وعجب الذنب ده عبارة عن جزء لا يرى بالعين المجردة، في آخر جزء من العمود الفقري العصوص، تتركب منه الجنين، وسيركب منه ابن آدم حينما يقوم الناس لرب العالمين. حديث معجز الحقيقة. فقلت يعني لما قرأت الحديث طبعا في إعجاز مش هنتناوله، لن نتناوله اليوم، وإنما بمشيئة الله عز وجل نتناوله إن كان في العمر بقية في نهاية سلسلة الحديث عن اليوم الآخر. أقول الحديث ثاني: كل ابن آدم يأكله التراب في القبر، يعني خلاص بعد 100 سنة 200 سنة 500 ألف مليون هيبقى تراب، يأكله التراب إلا عجب الذنب. وهنبين بالعلم الحديث التجريبي صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فيه أبحاث جرت على هذا الجزء المسمى بجين الصندوق، كلام مثير جدا وعظيم جدا في الإعجاز، نسأل الله القبول. فمنه خلق، يعني بداية تكوين الجنين من عجب الذنب ده، وبداية تركيبه يوم القيامة بعد ما يقعد في القبر ألوف ملايين زي ما يقعد. والحديث أخرجه البخاري كما قلت، والنسائي وأبو داود وابن ماجة وأحمد في المسند ومالك في الموطأ. أثبتت نبذة بسيطة عن عجب الذنب بس، لأن هو موضوع طويل، قلت سنكمله مشيئة الله في نهاية السلسلة، والنهاردة بداية السلسلة. أثبتت الاكتشافات التشريحية والبيولوجية، أناتومو بيولوجي، أن الإنسان ينشأ في مراحله الأولى في الرحم من عجب الذنب المسمى بالخيط الأولي والعقد الأولي، نبدأ نشوف صورته دلوقتي. وبعد خلق جميع أعضاء الجنين من عجب الذنب، بالله عليك تابعني وافتح قلبك كده وشيل الهموم من على قلبك كده واسمع الكلام العظيم. هو مش عظيم عشان اللي بقوله ده، عشان كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد خلق جميع أعضاء الجنين من عجب الذنب، من الخيط الأولي والعقد الأولية، يستقر في آخر فقرة أسفل العمود الفقري اللي هي العصوص اللي بنقوله عليه، ليكون البذرة التي يبعث منها الإنسان يوم القيامة. سبحانك يا رب وصلى الله على نبيك، سبحانك يا رب وصلى الله على نبيك وآله وصحبه. حاجة إعجاز ما بعده إعجاز. القرص الجنيني مكون من طبقتين، ويظهر الخيط الأولي في مؤخرة الطبقة الظهرية. الخيط الأولي عندك هو طالع من الطبقة الظهرية للجنين، ده في الأول خالص وهو لسه ما تكونش منه حاجة، في مؤخرة الطبقة الظهرية. العصعص اهو قدامك، اهو مجموعة من الفقرات الضامرة في نهاية العمود الفقري اللي بيستقر فيها عجب الذنب. أول ما بيخلص عجب الذنب تكوين الجنين بمجتمعه 9 شهور، بيقوم راجع تاني يستقر بقى لغاية يوم القيامة، عشان يظهر يوم القيامة بقى ويركب منه الإنسان مرة أخرى. إن شاء الله يعني تقريبا الحلقة انتهت، فبمشيئة الله عز وجل انتظرونا قبل هذا الموعد بنصف ساعة السبت القادم إن شاء الله عز وجل، نستكمل هذه القصة المثيرة. ولا تنسوني في دعوات صالحة بظهر الغيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سبحان من قد أنزل رب العباد ورتلا فيه العجائب والآلاء، رتله وانظر للسماء سبحان من